بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي جميعا في كل مكان إلى المجلس الثالث من مجالس الفقه الميسر. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا التوفيق الدائم لي ولكم. في هذا المجلس سأتحدث عن بعض المسائل المتعلقة بباب الآنية، وباب الآنية هو أحد أبواب الفقه المهمة التي تناولها الفقهاء رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء بالشرح والبيان والتبسيط، وعندي مسائل في هذا الباب. المسألة الأولى تعريف الآنية. الآنية جمع، مفردها إناء، والإناء هو الوعاء، والآنية هي الأوعية. المسألة الثانية، الحكمة من ذكر الآنية بعد كتاب المياه في أغلب كتب الفقه أن الماء لما كان جوهرا سيالا احتاج إلى وعاء يحفظه، ولذلك الماء لا يترك. فإذا احتاج المسلم المكلف الوضوء أو الاغتسال يحتاج أن يكون هناك ماء محفوظ في إناء، والإناء هذا إما يكون قدر إما يكون خزان وهكذا. المسألة الثالثة، الأصل في الآنية الحل والجواز والإباحة. هذا هو الأصل في الآنية، الأصل في جميع الأواني الحل والجواز والإباحة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ويقول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال العلماء: لكم اللام هنا للاختصاص. وقال جل وعلا: والأرض وضعها للأنام. ومما يدل على إباحتها وجوازها وأن هذا هو الأصل استعمال النبي عليه الصلاة والسلام للآنية، فلقد استعمل إناء من صفر، وإناء من خشب، وإناء من تور، وآنية كثيرة من حجارة أيضا. فهذا يدلنا على أن الأصل في الأواني الحل والجواز والإباحة، ولذلك لا يجوز لأحد أن يحرم ما جعل ما أباحه الله عز وجل وجعل الأصل فيه الإباحة، ولا يجوز أيضا لأحد أن يبيح ما حرم الله ورسوله. لأنه سيأتي معنا بعض الآنية محرمة، يعني محرمة من حيث الاستعمال، المسألة الرابعة، أن يجوز للمسلم أن يستعمل كل إناء ولو كان ثمينا غير الذهب والفضة. يجوز للمسلم أن يستعمل كل إناء ولو كان ثمينا غير الذهب والفضة في ترتيب سأذكره. ولذلك يجوز استعمال الآنية من الزجاج، من البلور، من الحجارة مثلا، على أن يتنبه المسلم أن لا يكون هذا دافعه الفخر والخيلة والتكبر على عباد الله، وأن يراعي أيضا الفقراء بحيث أن لا يستعمل هذه الأشياء أمامهم حتى لا يكسر قلوبهم، وأن لا يجعل عرق الحسد ينبض في صدورهم تجاه هؤلاء الذين يعني يستعملون مثل هذه الأشياء، وهؤلاء الفقراء لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام. وأنا لست الآن في مقام يعني الوعظ والتذكير ب يعني الالتفات إلى الفقراء من حيث الزكاة والصدقات، هذا سيأتي إن شاء الله في المجالس القادمة. المسألة الخامسة ما يتعلق باستعمال آنية الذهب والفضة. استعمال آنية الذهب والفضة، عندنا استعمال آنية الذهب والفضة على مراتب. أولا استعمالها في الأكل والشرب، استعمالها في الأكل والشرب، وهذا محرم بإجماع العلماء، يحرم على المسلم أن يأكل في آنية الذهب والفضة وأن يشرب فيهما، فلا يجوز للإنسان أن يأكل في إناء ذهب أو أن يشرب في إناء ذهب، سواء شرب ماء، شرب قهوة، شرب عصير. وكذلك لا يجوز استعمال السكين أو الملعقة أو الشوكة من الذهب، لأن هذا يسمى استعمال وأكل وشرب، أكل بها وشرب بالملاعق أيضا، يشرب بملعقة شوربة أو يشرب بملعقة أي شيء من السوائل. إذن هذا محرم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فإنها لهم يقصد غير المسلمين، في الدنيا ولنا في الآخرة. فالنهي هنا شديد، يفيد التحريم. ومما يؤكد هذا ما جاء في الحديث فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ولذلك هذا الحديث والحديث السابق يفيدان حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. والعلماء قاسوا على ذلك المموه بهما والمطلي بهما، يعني الذهب غير الخالص لكن مموه، يذاب الذهب ويغمس فيه إناء من حديد مثلا أو إناء من صفر فيأخذ يكتسي اللون، أو كذلك يطلى به طلاء، هذا كله مما هو محرم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، في غير الأكل والشرب هذه مسألة خلافية. مثال استعمالها مثلا في إطار النظارة مثلا، أو مثلا في المكحلة، ميل المكحلة، أو مثلا استعمالها في عقارب الساعة، أو قلم مثلا من فضة أو ذهب، هذه مسألة حقيقة خلافية بين العلماء. ولذلك جمهور الفقهاء يذهبون إلى المنع، جمهور الفقهاء يذهبون إلى المنع، بل حكى النووي وابن هبيرة الإجماع على ذلك. لكن الصواب بأن الإجماع غير متحقق، فهناك خلاف معروف ومشهور من أهل العلم من يذهب إلى جواز استعمال الذهب في غير الأكل والشرب، في غير الأكل والشرب. ويعني هذا قول داود الظاهري، ورواية عن الإمام أحمد، ورواية عن الشافعي، وأيضا هو قول الشوكاني والصنعاني، واختاروا جمع من مشايخنا. لكن بعضهم يرى بأنه لا، أن يكون الذهب مقطع، يعني لا يكون الأداة هذه من الذهب الخالص، يعني يقولون يكون من المقطع. وبعضهم يقول بأن الأشياء هذه ما دام أنه لم يرد فيها دليل بالمنع فالأصل الإباحة، يجوز، قالوا يجوز، وقالوا بأن الدليل جاء في الأكل والشرب. الأمر الثالث الاتخاذ. ما معنى الاتخاذ؟ الاتخاذ يعني أن مثل التحف، مثل الزينة، يعني بعض الناس يضع إناء، يضع حاجة من التحف من الذهب أو من الفضة، هذه أيضا مسألة خلافية، الجمهور على المنع، ومن أهل العلم من ذهب إلى الجواز، من أهل العلم من ذهب إلى الجواز. يعني تحصل لدينا أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة محرم بالإجماع، وتحصل لدينا أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب مسألة خلافية، وأن الإجماع الذي حكاه النووي بن هبيرة غير متحقق، غير متحقق، والخلاف معروف. يعني استعماله مثلا في إطار النظارة كما ذكرت، استعماله ميدانية، استعماله مثلا ميل المكحلة، استعماله في القلم مثلا الأقلام. وحتى هؤلاء الذين يعني قالوا بالجواز مخالفين جماهير أهل العلم مثل ما ذكر، قالوا لا يتوسع الإنسان فيها. وبعضهم يقول يجوز للمرأة دون الرجل، لأن الله تعالى قال ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وبعضهم قال لا، هو عام، هو عام. لكن عموما الذي أراه أن الإنسان لا يتوسع في هذا، ولا شك بأن هذا يعني ممكن أنه يدفع الفقراء إلى الحسد والحقد وشيء من هذا القبيل. والحمد لله ما دام يعني ممكن للشخص أن يستعمل ما هو أغلى من الذهب والفضة. لماذا؟ لأن هذا لا يشد انتباه الفقراء والمساكين. الفقر، لكن الفقراء والمساكين ينظرون. إذا كان الشخص مثلا يستعمل الذهب والفضة في أشياء مثلا تستهلك شيء، ربما يحصل شيء في نفوسهم. والشريعة عموما تلتفت لهذا. يعني تعليل بعض الفقهاء بأن هذه علة عليلة هذا غير صحيح. صحيح أنه يقول والله مثلا لو سكن قصرا كبيرا أو شيء فإن هذا من حقه، صحيح. لكن سبحان الله الفقراء ينظرون خاصة في مسائل الذهب وفي مسائل الفضة. المسألة السادسة فيما يتعلق بتضبيب آنية الذهب، الإناء بذهب أو فضة. ما معنى التضبيب؟ التضبيب بتبسيط تلحيم. يعني إذا كان الإناء انكسر يوضع شريط يعني يجمع بين الجهتين اللي انشطر فيها الإناء، هذه يسمونها التضبيب. تضبيب، طبعا التضبيب بالذهب محرم، لا يجوز أن يضبب الإناء بالذهب حتى لو كان يسيرا. أما في الفضة جائز بشروط: أولا أن تكون الضبة من فضة، ثانيا أن تكون يسيرة يعني قليلة، ثالثا أن تكون لحاجة. أما إذا كان لغير حاجة ما في داعي، إذا كان لغير حاجة ما في داعي. وبعض العلماء يرى بأنه أيضا إذا أراد أن يشرب منها من الإناء لا يشرب من، لا يضع فمه على الضبة يعني التي هي من فضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. من المسائل المهمة وهي المسألة السابعة التي يذكرها العلماء في هذا الباب ما يتعلق بآنية الكفار وبثياب الكفار يعني غير المسلمين. الأصل في آنية الكفار وفي ملابس الكفار الحل والجواز والإباحة، وهذا قول جماهير أهل العلم. الأصل في آنيتهم الحل والجواز والإباحة، والأصل في ثيابهم الحل والجواز والإباحة. النبي عليه الصلاة والسلام قبل هدايا غير المسلمين، وأكل في آنيتهم، أكل في آنية اليهود، وتوضأ من مزادة امرأة مشركة. الحديث معلوم بأن المزادة هي الراوية التي توضع على الحمار أو على الدابة، وبالمجزوم بأن هذه الراوية هي من آنية لأنها مشركة كانت. وأيضا قبل الهدايا صلى الله عليه وسلم. لكن عموما أنا أذكر أفصل المسألة بتبسيط. أولا ما يأتينا من غير المسلمين من الثياب الجديدة من مصانعهم أو الأواني الجديدة من مصانعهم، هذه بالإجماع، بالإجماع على أنها مباح. يعني تأتي مغلفة، مصانع الآن في بلاد غير المسلمين يصنعون الثياب، يصنعون الثياب، يصنعون الآنية، هذه الأصل، هذه مباح. ثانيا إذا كانت الآنية مستعملة أو الثياب مستعملة فينظر. فإن كان هؤلاء القوم لا يباشرون النجاسات، لا يباشرون، يعني عندهم دين يحرمون النجاسات مثلا، فما في داعي لغسلها، ما في داعي لغسلها. الأصل فيها الحل والجواز والإباح، مثل ما أكل النبي عليه الصلاة والسلام في آنية اليهود. أما إذا كان يباشرون النجاسات وليس عندهم يعني قانون شرعي أو ديني يميزون فيه بين النجاسة والطهارة مثل بعض البلاد الوثنية، وهذه الأواني مستعملة جاءتنا، فلا يجوز الأكل بها إلا بعد غسلها. يعني مثلا بلاد يأكلون الخنزير، يأكلون يشربون الخمر، وجاءتنا هذه الآنية مستعملة نغسلها. طبعا هذا كلام الفقهاء القديم، الآن ما يمكن، الآن ما يمكن، لكن من باب حتى ينتبه طالب العلم وطالبة العلم إذا قرأوا مثل هذه المسائل، أنا أحاول أبسطها. أيضا فيما يتعلق بالملابس، الإمام أحمد رحمة الله عليه قال إن كانت مما تلي عوراتهم فإنها تغسل. يعني جاءنا ثياب مثلا من بلاد غير المسلمين، وهذه الثياب تلبس ظاهرا ما في داعي لغسلها، أما إذا كان لا مما تلي العورة تغسل. لكن نقول إذا والله اشتبهت علينا وجدنا آثار مثلا على الثياب الداخلية نغسلها، ما دام أنها جاءت من بلاد ما يميزون النجاسات من غيره. أما إذا جاءت نظيفة فالأصل فيها يعني جواز الاستعمال على الأصل اللي ذكرناه. من المسألة الثامنة ما يتعلق بجلد الميت، وهذا يذكرونه يعني في أبواب الآنية. جلد الميت، الكلام في جلد الميت حقيقة طويل، وأنا ألخصه في ثلاث نقاط. النقطة الأولى بالنسبة للذبيحة إذا دكيت فإن جلدها طاهر، فإن جلدها طاهر. يعني الآن شاة ذبحناها مثلا في الأضحى، في عقيقة، ذبيحة ضيف، صدقة، ذكيناها، الجلد طاهر، الجلد طاهر، هذا بالإجماع. طيب إن كانت هذه ماتت، يعني البهيمة هذه ماتت، ها، فأخذنا جلدها، طيب ما حكم الجلد هنا؟ الجلد ينظر فيه إلى جنس هذه البهيمة، فإن كانت مما تؤكل في الحياة، إن كانت مما تؤكل في الحياة وهي ماتت حتف أنفها، يعني مثلا شاة ماتت هكذا من دون ذكاء، جمل، بقرة، عنز مثلا، غزال، أرنب، وجدناها ميتة من دون ذكاء، طيب ما حكم الجلد هذا؟ طاهر بعد الدبخ، يكون طاهرا بعد أن يدبغ. الدبغ طبعا هي عملية تطهير وتنظيف باستعمال مواد معينة كما لا يخفى عليكم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد شاة لميمونة يجرونها قال هل انتفعتم بإهابها، يعني جلدها، قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، حرم أكلها، وقال عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، يعني مما يؤكل لحمه، مما يؤكل لحمه. طيب هذا في الحيوانات التي ماتت وهي مما يؤكل لحمها في الحياة، مما يؤكل لحمها في الحياة لكنها من دون ذكاء ماتت هكذا حتف أنفها. الحيوانات التي لا تؤكل، يعني نجسة اللحم ما تؤكل مثلا، فإن جلدها لا يطهر ولو بالدباغ، في القول الراجح من أقوال أهل العلم. مثال الثعلب، الثعلب نجس اللحم ما يؤكل، طيب الآن يؤخذ جلده فينتفع به؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأن كل ما حرم أكله في الحياة حرم جلده بعد الوفاة ولو بالدبغ، حتى لو دبغناه. النمر مثلا، الفهد، الأسد، كل حيوان، كل الدب مثلا، كل حيوان لا يؤكل في الحياة يحرم استعماله جلده بعد الموت، ولو لو افترضنا أنه يذكى، مع أنه ما يذكى، فإنه يحرم استعمال جلده، وهذا هو القول الراجح بالمناسبة، لأن المسألة فيها خلاف، لكن هذا هو القول الراجح. ولذلك معاوية رضي الله عنه وجد نفرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وسألهم أعلمتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في جلد النمر شيء؟ قالوا نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على يعني جلد النمر، والصحابة رضي الله عنهم تقرر عندهم حرمة جلد غير مأكول اللحم، وأنه لو دبغ فإنه لا يستعمل، لو دبغ فإنه لا يستعمل. ولذلك أختم يعني هذه المسألة، وهي من الأشياء المهمة جدا، وهو ما يحصل الآن عند بعض الناس، وقد يغيب عنهم الحكم الشرعي من استعمال مثلا جلد الثعابين. الآن بعض النعال أكرمكم الله من جلود الثعابين، الثعبان يؤكل ما يؤكل، إذن جلده ولو دبغ فإنه لا يجوز استعماله. عندك مثلا الفرو الثعلب، فرو الدب مثلا، أما الخنزير هذا بالاتفاق، يعني هناك بعض الجلديات اللي تستعمل من شنط مثلا أو نعال أو أحزمة مثلا، إما من جلد الثعبان، جلد الخنزير، جلد الكلب، هذا كلها لا تجوز في القول الراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك ينتبه المسلم وتنتبه المسلمة لمثل هذا الأمر. هذا باختصار فيما يتعلق بهذا الباب من أبواب الفقه العظيمة. طبعا أنا كما ذكرت لكم أتيت بأهم المسائل، أتيت بأهم المسائل، والحكمة في ذلك نرجعه إلى باب الطهارة، لكن هناك مسائل زائدة. فالإنسان هل يجوز له أن يتوضأ بآنية الذهب والفضة؟ الجواب لا، يحرم عليه ذلك. طيب ما حكم الوضوء؟ ما حكم الوضوء؟ خلاف بين العلماء، والراجح صحة الوضوء مع الإثم، إثم الاستعمال، لأنه استعمل إناء الذهب والفضة في الوضوء. طيب شخص الآن عنده قربة، طبعا نحن لا نقيس الناس على أنفسنا، هناك رعاة، هناك فلاحين، هناك مسافرين، هناك دول وبلدان ما يعرفون الأواني، أوانيهم من الجلود. طيب هذه الجلود لابد أن يفهموا إن كانت والله من حيوانات تؤكل في الحياة فماتت ودبغت فإن الجلد طاهر، إذا كانت من حيوانات لا تؤكل لحمها نجس فلا يجوز استعمال جلد هذا الحيوان ولو بعد الدباغ. وأيضا ما ذكرت من مسائل الاستعمال واتخاذ يعني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه خير مسؤول. إن شاء الله في المجلس القادم عندنا باب جديد من أبواب الفقه الميسر بحول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.